مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب. وفي بداية هذه الحلقة أود أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات لأخي الحبيب الأستاذ أحمد محمد حسان بمناسبة زواجه يوم الأربعاء الماضي، سائلا المولى سبحانه وتعالى يبارك له في زوجه وأن يرزقه منها الذرية الصالحة التي تتسبب في نفع الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من اتصل بي يوم الجمعة الماضية بعد إذاعة حلقة عيادة الرحمة في توقيت برنامجي مع الشباب، أشكرهم جميعا وأخص بالذكر فضيلة الشيخ رضا أبو الفتوح وفضيلة الشيخ هاني حلمي حفظه الله وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد أطال الله عمره على طاعته. كما أيضا أشكر جميع الأفاضل الذين اتصلوا بي بعد هذه الحلقة الماضية كي يطمئنوا على البرنامج، مما زادنا يعني فخرا أن هذا البرنامج فعلا له تأثير لدى المشاهد العربي ولدى المشاهدي مع الشباب، وهذا ما يزيدنا مسؤولية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. مشاهدينا نستقبل في الأيام القادمة بإذن الله تعالى ضيفا عزيزا ننتظره من العام إلى العام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ففي الوقت الذي ننتظر فيه هذا الشهر بحثا عن مغفرة الله عز وجل ورضوانه وللتزود من الطاعات فيه، إلا أننا نلحظ على الجانب الآخر من ينتظر هذا الشهر لمتابعة جديد ما تعرضه الفضائيات العربية من مسلسلات وبرامج فنية ومخيمات رمضانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما يزيدنا أسفا في هذا العام على وجه التحديد أنه أصبح لدينا أكثر من فضائية متخصصة في مجال المسلسلات غير مشفرة ومفتوحة للجميع، مما أدى إلى فتح باب التنافس بين الفضائيات لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن شهر رمضان أصبح شهر المسلسلات والبرامج الترفيهية لا شهر المغفرة والرحمة وتلاوة القرآن، لذا فقد آثرت في هذه الحلقة أن أفتح هذا الملف الخطير، الإيدز الإعلامي في رمضان. مشاهدينا يشرفنا بداية أن أرحب باسمي وباسمكم بضيف هذه الحلقة الذي يشرفنا لأول مرة في برنامجي مع الشباب، معي ومعكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس الباحث بدار الإفتاء المصرية. حيا الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك يا شيخ عمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك أينما كنت وحللت وبقناة الرحمة، وأنا يعني في سعادة بالغة للظهور على قناة الرحمة في أول مرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الإسلام والمسلمين بهذه الكلمات التي سنتناقش فيها إن شاء الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وقد ازدنت الرحمة بوجودكم شيخنا الكريم، ونشكركم على حسن قبولكم الدعوة.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، أيضا هناك سؤال عرض على شريط الرسائل القصيرة قبل الحلقة، وأظنه الآن ما زال يعرض عبر شريط الرسائل وأنتظر إجابته منكم بإذن الله تعالى. السؤال يقول: هل ترى أن للبرامج الدينية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك دورا في رفع مستوى الوعي الثقافي والديني لدى المشاهد، وهل لبت احتياجات المشاهد العربي أم لا؟ أنتظر جميع إجاباتكم وسنعرضها أولا بأول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. كما أيضا يسعدني أن أتلقى جميع اتصالاتكم لنتناقش سويا في هذا الموضوع. شيخنا الكريم، في أول سؤال ندخل فيه إلى محور حلقة هذا اليوم، يعني ها هو شهر رمضان سيظلنا قريبا، وأنت تعلم شيخنا الكريم أن الفضائيات أصبحت تتنافس تنافسا عجيبا في عرض أقوى مسلسلاتها كما يزعمون، وبرامجها الفنية والمخيمات الرمضانية التي يزعمونها يعني، واستعدادا منهم لهذا الشهر العظيم. وحقيقة وجدنا كثير من الناس يلهثون وراء هذه الفضائيات ليعلموا يعني جديد ما سيعرضونه في رمضان المبارك، فكيف لنا أن نرهب هؤلاء المشاهدين الأفاضل من هذه المسلسلات وبرامج الفنية وتلك القنوات غير الهادفة التي ستضيع أوقاتهم في شهر رمضان المبارك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، جعل الله سبحانه وتعالى للحب علامة، فجعل علامة محبة رسول الله صلى الله فجعل علامة محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهناك أبيات تنسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول فيها: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهناك مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أن علامة محبة شهر رمضان الإعداد، كما أن قناة الرحمة وبقية القنوات الإسلامية تعد لشهر رمضان ما يقرب الناس إلى ربهم، فهناك قنوات أخرى تعد لما يبعد الناس عن ربهم. صحيح. وهذا مما لا شك فيه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن أفضل شهر عند المسلم شهر رمضان، إن أفضل شهر عند المسلم شهر رمضان، وذلك لما يعد فيه من القوة على الطاعة. وإن شر شهر عند المنافق شهر رمضان، وذلك لما يعد فيه من تتبع عورات الناس وغفلاتهم. فهذا يعد وهذا يعد، فجعل الله تعالى إعداد المؤمن لشهر رمضان بالخير علامة على محبة شهر رمضان، وجعل إعداد المنافق بما يعد فيه من الشر علامة على البغض لشهر رمضان. هذا هو المقياس الذي وضعه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث صححه غير واحد من أهل العلم، يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل موسم يقبل على العباد لابد أن يوجد فيه طرفي نقيض، فطرف يبعد وطرف يقرب، أما الطرف الذي يقرب فهو الذي يسير في أمر الله تعالى وفي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، المرء دائما يغتنم الفرص التي تكون فيها الأشياء يعني رخيصة السعر متوفرة، والرحمة في رمضان متوفرة، والمغفرة في رمضان متوفرة. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمن فيه 3 مرات، يؤمن هو ويؤمن جبريل أمين السماء أمين الأرض وأمين السماء يؤمن على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة عن ذلك فقال إن جبريل أتاني من عند ربي، فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما ثم مات فدخل النار فلم يغفر ثم مات فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين قلت آمين. من أدرك رمضان ثم مات فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين فقلت آمين. من ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك أبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فالإنسان دائما ينتهز الفرص، وكثير من الناس حتى الذين يشاهدون هذه المسلسلات، وأنا يعني لا أحب أن أسميها مسلسلات لأنها تغل وتقيد عن طاعة الله، فعلا المجرب يجد هذا يصل فيها إلى درجة الإدمان.
شيخنا الكريم، أنا وصلتني إحصائية عن عدد المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان القادم. يتخيل أن لدينا في شهر رمضان القادم أكثر من 112 مسلسل عربي جديد وحصري يعرض عبر شاشات الفضائيات. كما يوجد لدينا أيضا في تلك القنوات غير الهادفة برامج فنية متنوعة تستقبل أكثر من 65 ممثل وممثلة، مغني ومغنية ولاعب كرة، كي يصدعوا رؤوس الأمة الإسلامية جميعا ببعض الجوانب الشخصية في حياتهم، وكأنها جوانب من حياة الصحابة والتابعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقل مسلسل يا شيخنا في هذه القنوات ستكون مدته ساعة، وتخيل أن أقل قناة في رمضان القادم ستعرض في اليوم الواحد أكثر من 5 مسلسلات.
لا حول ولا قوة.
فلو تخيلنا أن المشاهد سيشاهد في اليوم الواحد مسلسلين أو مسلسل واحد وغيرها من البرامج، تخيل كمية الوقت يا شيخنا التي تضيع في هذا اليوم على عبر يعني شهر رمضان بأكمله. فما هي نصيحتك لهؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم والذين ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر لهذا الأمر؟
هذا مغبون. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي مظلوم فيهما، والظالم هنا المرء يظلم نفسه. والحديث في البخاري من كتاب الرقاق، حتى أن الإمام البخاري صدر به كتاب الرقاق. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا رجل لا يعرف قيمته، فإن قيمة الإنسان هي الدقائق والثواني التي تمر من عمره، هذه قيمته، فهي صحف تسطر وتطوى إلى يوم القيامة فلا يعلم ما فيها ولا يدري ما نتيجتها إلا إذا نشرت له بين يديه يوم القيامة فيجد فيها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثل هذه الأوقات لو علم المرء أن رب العالمين سبحانه جعل شهر رمضان من أذان الفجر الصادق إلى أذان المغرب إلى غروب الشمس دعوات مستجابة، 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده ودعوة الصائم حتى يفطر، هذا سوى الدعوة الخاصة عند الإفطار للصائم دعوة عند فطره لا ترد. وهؤلاء الناس جميعا حينما تدلهم حولهم الخطوب وتظلم عليهم الدنيا يلجؤون إلى الله ويطلبون ساعة إجابة، ويقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب الله لي، دلوني على ساعة إجابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا على أن رمضان من أوله إلى آخره ساعات إجابة، في نهاره وفي ليله، في القيام في الليل وفي الصيام في النهار.
يعني شيخنا احنا ما عندناش وقت نضيع في رمضان.
لا يوجد وقت اصلا. نعم. انا اتعجب فعلا، وهذا طبعا من الغزو الذي حصل منذ فترة طويلة، كيف تقضي اجازة الصيف، كيف تمضي وقتك. اتعجب اشد العجب ان يوجد عند مؤمن يرضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ديا، يرضى لنفسه ان يقال عنه ان عندي وقت ايه فراغ.
نعم.
اتعجب جدا من هذا. الواجبات أكثر من الأوقات كما يقولون. المرء يسعى بالليل والنهار ولا يستطيع أن يتم عمله. وكان العلماء في الزمن الماضي يشكون من قلة الوقت، حتى دعا بعضهم ربه بألا ينام، فسمعه بعضهم قال ارفق بنفسك فإن الجنة تنال بأقل من هذا. قال له والله إني أريد ألا أنام كي أعبد الله كما أريد. يعني بعضهم كان يريد ألا ينام ليستغل وقت النوم، وهذا مما أشار إليه الله عز وجل في طبيعة وخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يذكر الله نائما كما يذكره يقظان. هذا دليل على أن العمر لابد أن يستثمر كله، وإحنا بطبيعتنا التي تختلف عن طبيعة الرسول نحتسب فقط، لأننا لا نستطيع ذلك. يقول ابن مسعود إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
شيخنا الكريم، أنا سمعت من بعض من شيخنا الأفاضل يقول على مشكلة عرضت عليه، يعني يقول إحنا يعني طبعا إحنا لدينا في شهر رمضان آفة عظيمة جدا، وهي أن الناس كثير يضيعون صلاة المغرب بدعوى الإفطار، يعني وبعد الإفطار بيصلوا المغرب. فواحد من هؤلاء الناس الذين يضيعون صلاة المغرب إلى ويرجئونها إلى ما بعد الإفطار، يعني بعد الفطار عايز يقوم يصلي المغرب، لكن في برنامج فوزير وعايز يتابعه.
نعم.
ومش عايز يطيعه. تخيل شيخنا يعمل ايه؟
نعم.
يحط التلفزيون في القبلة ويصلي كي يجمع بين المصلحتين.
لا حول ولا قوة الا بالله.
فعلا هذا الامر حاصل.
ده يشبه مجنون ليلى الذي كان يقول إذا صليت يممت وجهي نحوها هذا وإن كان المصلى ورائية، يعني ينظر إليها حيثما كانت حتى ولو كانت ضد القبلة. هذا جنون في الحقيقة أن يصلي المرء. العلماء أصلا كرهوا أن يصلي إلى صورة.
نعم.
هذا لأنه يشغل في الصلاة، فكيف إذا صلى وتابع؟ يعني كرهوا أن يصلي إلى صورة ولو لم ينظر إليها.
نعم.
وكرهوا أن يصلي في ثوب فيه صورة ولو لم ينظر إليها.
نعم.
فكيف بمن يفعل هذا؟
يعني الشاهد هنا يا شيخنا أن الناس عندها حرص عجيب،
حرص شديد جدا.
نعم. اللي ضغط أنه يعني يجيله التفكير الإبليسي الشيطاني. نعم. يجمع بين الصلاة وبين هذا البرنامج الذي يود متابعته.
هذا للأسف يا شيخ عمر انتكاس في الفطرة.
نعم.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، احرص على ما ينفعك.
صحيح.
احرص على ما ينفعك. نعم. فالحرص يكون على ما ينفع.
نعم.
والمرء قد يتخيل أمرا نافعا وهو من أضر الأشياء عليه، وقد يتخيل أمرا ضارا وهو من أنفع الأشياء له. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فمحبتنا للأشياء ورغبتنا في الأشياء وتفضيلنا للأشياء ليس من عند أنفسنا، فما فضله الله هو الفاضل، وما رفعه الله هو المرفوع.
نعم.
وما أقره الله هو الذي يقر، هو شرع الله عز وجل. فحبنا للأشياء مرتبط بحب الله سبحانه وتعالى لها، وبغضنا للأشياء مرتبط ببغض الله سبحانه وتعالى. نعم. لها.
شيخنا الكريم، أنت تعلم أن يعني قد انتشرت لدينا الآن برامج التوكشو الحوارية.
نعم.
هذه برامج التي تتبع الأخبار وترصدها، لكن بمتابعة واستضافة بعض المحللين الذين يحللون هذه القضية من كل جانب.
نعم.
وهذه البرامج حقيقة شيخنا الكريم عليها إقبال عجيب من المشاهدين.
نعم.
حيث أنهم يفضلونها على نشرة الأخبار.
نعم.
حيث نشرة الأخبار كما تعلم تعرض الخبر فقط.
نعم.
وتتركه للمشاهد. تمام. لكن هذه البرامج تعرض الخبر
وتوجه العقول الى جهه معينه،
لكن للاسف الشديد يا شيخنا يعني في بعض هذه البرامج بل واكثرها يعني تعرض الغث والسمين.
نعم.
وايضا يتخلل هذه البرامج لان عليها نسبه مشاهده عاليه يدخلها بعض الاعلانات المخله.
نعم.
التي فيها تبرج وسفور وكذا كما لا يخفاك، كما ايضا يعني فيها بعض المخالفات من حيث وجود مذيعات متبرجات او ضيوف من ايضا النساء متبرجات الى غير ذلك. كيف نوفق بين رغبه المشاهد في تتبع مثل هذه البرامج الحواريه تلبية لرغبته وأيضا لمعرفة ما يدور حوله وبين الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
نعم والله، لي كثير من الزملاء شيخ عمر.
نعم.
والأصدقاء يتابعون بعض هذه الأشياء. إيه؟ وحينما يعني يكلموني عنها يعني أفاجأ ببعض الأمور. يعني أسأله عن طبيعة الحال وكذا فيحكي مثل ما حكيت تماما، لكنه يقول هي يعني غذاء ثقافي ونوع من الإثراء الفكري ونوع من كذا وكذا. لكن طبعا إذا وجد إثراء فكري سيؤثر على الدين، هناك عندنا ضروريات لابد من حفظها. فإذا تعارضت هذه الضروريات مع أي أمر آخر من الأمور قدمت هذه الضروريات إذا كان سيؤثر على الدين. أي رجل أنت يا من تنظر إلى هذه المتبرجة ثم لا تفتن بها ولو فتنة جزئية، ولو فتنة مآلية إن لم تكن فتنة حالية، فأنت الآن يعني تركز في مسألة الثقافة ومسألة النقاش والحوار، لكن فيما بعد في المآل قد يؤدي بك ذلك بك إلى محرم. فكثير من الإخوة الذين أظن بهم خيرا وأظن أن عندهم نوع من الثقافة فعلا يتابعونها بشغف شديد جدا، حتى دفعوني مرة إلى المتابعة فوجدت أن الأمر يخرج عن حدود شرع الله.
وللأسف شيخنا يستمدون ثقافتهم من هذه البرامج.
نعم،
وبعض هذه البرامج كما لا يخفاك برامج موجهة.
موجهة نعم. لأن ثقافة الضيف وثقافة المضيف ثقافة لها توجه معين.
وللأسف شيخنا للأسف كالبغبغاوات، يعني بغبغاء يردد ما يسمع.
نعم، حتى يذكرون أحيانا يلصقون بعض الأمور بالشريعة.
يا صحيح.
أثناء الكلام يلصقون بعض الأمور بالشريعة ويأتون بأدلة الله أعلم بمخرجها وبمدخلها، لا ندري من أين أتت ولا أين ستذهب.
في بعض هذه البرامج شيخنا، وكان هذا الأمر قريب، يعني أحد هؤلاء المدعين يستضيف أحد مشايخنا الأفضل من مشايخ الأزهر، وأيضا يستضيف أخت متبرجة، وكانوا يتكلمون عن الحجاب وعن النقاب وكذا، وهذه الأخت المتبرجة تقول أن هذه حرية شخصية، ويعني تناقش الشيخ بشدة وكذا، وأنتم متشددين وأنتم متزمتين وهذا الكلام اللي يعلمه.
للأسف.
تخيل الشيخ ولا إيه؟ مش أنت متبرجة؟
نعم.
أنا وثيق حاجة.
لا
أنا أعرض حكم شرعي.
لا حول ولا قوة.
هذا الكلام يعرض أمام ملايين الناس.
لا حول ولا قوة.
وفي هذه البرامج.
لا حول. هي للأسف أيضا يعني أنا مرة من المرات سمعت من يقال لها أثناء الحلقة من أحد المشاهدين اتق الله ودعي هذا التبرج وكذا، فتقول هذه حرية شخصية. يعني هي مذيعة. تقول هذه حرية شخصية. والدين لم يأمرنا بهذا، يعني صار الأمر فيه إفتاء أيضا، ومعلوم خطر الإفتاء. الذي يعني
أي حرية شخصية وأمر الحجاب هذا بالذات ليس عليه اختلاف.
ليس فيه اختلاف.
موضوع الحجاب اللي هو غير النقاب طبعاً
نعم.
لكن موضوع الحجاب على الرأس هذا ليس فيه أي خلاف.
هذا من ضروريات الدين. ولذلك العلماء ذكروا المحافظة على العرض، المحافظة على العرض من مقاصد الشريعة العامة. الضروريات الخمس، وأضافوا العرض كضرورة سادسة.
وللأسف شيخنا يزج ببعض مشايخنا في مثل هذه البرامج.
لا هذا
فالناس تشوف يعني الشيخ قاعد أمام مذيعة متبرجة وكذا، يمكن الشيخ قابل هذا الوضع وشايف الأمر بهذا الشكل وراضي، يعني إحنا اللي بحسن الشيخ.
نعم. وأيضا بعض الناس يعد التبرج نسبي، يقول هذا ليس تبرج. يعني ما أدراك أنه ليس تبرج. والحجاب له شروط معروفة ومعلومة عند العلماء.
هذا ممن يفصلون الفتوى.
نعم. ليس العلماء يعني قول هيولي في هذه المسألة، وإنما قول ضابط. قالوا المرأة حجابها هو ما يستر البدن دون أن يصف ودون أن يشف ودون أن يكون زينة في نفسه، بأي لون كان، بأي هيئة كانت، بأي صورة كانت، المهم أن يستوفي هذه الشروط. ألا يصف وألا يشف وألا يكون زينة في نفسه.
تمام شيخنا، حتى لا نبتعد عن السؤال بنفسي، يعني ماذا تنصح المشاهد الذي يعني يتابع مثل هذه البرامج؟ هل مثلا تنصح بمشاهدة نشرة الأخبار فقط وهي كافية، أم ماذا تنصح؟
والله أنا أضرب له مثالا. يعني رجل لم يحصن، لم يعط حقنة التطعيم، فكيف يدخل في بيئة مليئة بالأوبئة؟
تمام.
فإذا كانت البيئة فيها أوبئة فعليه أن يحصن نفسه أولا، فلا بد أن يحصن الإنسان بالعلم الصحيح. والعلم الصحيح ميسور، بعض الناس يستعظم الأمر، لأن هناك كما يقول الإمام الشافعي علم العامة وعلم الخاصة. فعلم العامة الأمور العامة لشريعة الإسلام والأفكار المناهضة والقائمة ضد الإسلام لابد أن يكون كل مسلم على دراية بها، يتعلمها من خلال كتب مثلا تعرف بكتب الثقافة الإسلامية، فيقرأ لبعض العلماء الموثوقين في مثل هذا، يقرأ مثلا في تاريخ التشريع لبعض
الناس. أنا عايز برضو أحط نفسي مكان المشاهد، يعني ليس كل ما يعرض في هذه البرامج ثقافة إسلامية، لكن كلام في الأمور السياسية وكذا.
نعم، لا شك أن الذي أتكلم عنه الثقافة العامة. وهذه الثقافة العامة هي الحص، يعني قواعد عامة يرد إليها كل أمر.
تمام.
وسأضرب مثالا لذلك حتى يتضح الموضوع. حينما تأتي مثل هذه المرأة وتقول له التبرج حرية شخصية أو أنا متبرجة، يقول لها شيخ وأنا لم أقل لك شيئا، نقول له تعالى يا شيخ أين أنت من ثوابت الدين؟ الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وهذا من مبادئ الشريعة لا ينكره أحد. هناك أشياء تعرف بالثوابت وهناك أشياء تعرف بالمتغيرات، والثوابت لا تدخل أبدا في العبادات ولا الأمور المفروضة التي لا يعتريها نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التغير يحصل في المعاملات، في البيع والشراء والإجارة والهبة والإعارة ونحو هذا من الأمور، أما الأشياء الأساسية الثابتة فلابد على كل المسلمين أن يحيطوا بها. فأقول لهؤلاء الذين يشاهدون هذه البرامج التي تجمع بين الغث والسمين أن يحصنوا أنفسهم أولا، فلابد أن يخلي نفسه من كل شائبة هي ضد الإسلام، ثم بعد ذلك يتلقى الإسلام نظيفا، ثم بعد ذلك يستطيع أن يرى مثل هذه الأشياء وأن يجعل جميع البشر في ميزان النقد. إذا كان بيننا ونحن ندرس شريعة الإسلام كل علماء الشريعة عندنا في ميزان النقد، تعلمنا من مشايخنا أننا لا نقبل قولا إلا بدليل حتى لو كان من شيوخ الإسلام، ونحن نعلم أن أتباع المذاهب الأربعة الذين حققوها ونقحوها ردوا كثيرا من أقوال أئمتهم وعدلوا هذه الأقوال وأضافوا إليها وقيدوها وفصلوها إن كانت مجملة، وخرجوا عليها إن لم يكن ثم حكم في مسألة من المسائل. فلابد أن يكون الناظر لهذه البرامج مستعد للنقد الصحيح المبني على علم.
فنصيحتك في كلمة يا شيخنا حتى لا نشتت المشاهد.
نعم، نصيحتنا له أن يعرض عن هذه البرامج الآن. نعم. لأن الثقافة في الأمة الآن ثقافة ضحلة جدا، وأن يحصن نفسه أولا بالبرامج الهادفة التي يثق في علم أصحابها.
نعم، ولعله يكتفي من نشرة الأخبار الخالية من المخالفات
من المخالفات الشرعية.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. شيخنا، هذا السؤال يقول: كثير من الأبناء الآن صاروا يتمردون على مراقبة أولياء الأمور لهم حين مشاهدة التلفاز.
نعم.
خاصة أن أولياء الأبناء يعني بيقولوا نفسهم إحنا ما بنشوفش حاجة غلط، بالعكس نتابع برامج الهادفة اللي ممكن نشوفها هم قاعدين أو هم مش قاعدين، يعني إحنا نريد الثقة. يعني أنت فاهم حضرتك، زي ما واحد يكون شاكك في إن ابنه بيشرب سجاير ويقعد يقول له أنت بتشرب سجاير، وقال أصلا ما بيشربش، أنت بتشرب. فالولد يضطر خلاص طالما أنا كده متهم أجرب وأشرب سجاير. هؤلاء الأبناء يا شيخنا صاروا الآن يحرصون على متابعة التلفزيون خارج البيت، مما يؤدي هذا إلى انحرافهم في كثير من الأحيان. طبعا لو بيقعدوا مع أصحاب قد يكون هؤلاء رفقاء سوء، وأيضا بغير بغض النظر عن رفقاء سوء أم لا، يعني ممكن واحد قاعد عند حد من أهله ابن عمه ابن خالته وغيره فاتحين مسلسل فاتحين برنامج فني أو كذا، فبيضطر إنه يتابع معهم. يعني فنريد نصيحة من فضيلتك لأولياء الأمور. نعم. كيف نستطيع يعني ألا نشعر الأبناء بعدم الثقة؟ نعم. وفي نفس الوقت نحن نلاقيهم من بعيد لبعيد لكن بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم أخي مختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. السلام عليكم. هاي بطري سمعنا ولا خلاص؟ طب نصيحتك شنو هالفضل؟
بالنسبة لأولياء الأمور طبعا تربية الأولاد فن، والعلماء القدامى والمعاصرين كتبوا في هذا، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد رحمه الله تعالى عليه له كلام لطيف جدا في مسألة تربية الأولاد وتأديبهم وتوجيههم. ومن المعاصرين أيضا من كتب في هذا كثير، سواء كان على منهج السنة أو على منهج التربويين، لكن يربط التربية المعاصرة بالتربية الإسلامية بالأدلة. فللأسف يوجد أيضا فجوة كبيرة جدا بين التربية الإسلامية التي تنبغي وبين السلوك العملي الذي يمارسه كثير من المسلمين مع أبنائهم.
نعم، ما رأيك أنه يتم بعد استقبال هذا الاتصال؟ الأستاذ مختار من موريتانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حيا الله الأستاذ مختار، أهلا ومرحبا.
حياك الله وحيا الله رجل الشيخ.
بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ مختار،
تفضل.
يا أخي في حلقة ماضية مع الشيخ علاء سعيد.
إيه نعم.
سمعته يقول عن العلاقة الزوجية أن الزوج يستطيع أن يأتي بعض اللبن في فمه.
يعني يا أخ مختار، إحنا نريد أن تكون الأسئلة في محور هذه الحلقة، وبالنسبة للأسئلة الأخرى تعرض في برامج الفتاوى المتخصصة عبر هذه القناة. جزاكم الله خيرا.
نعم.
اتفضل شكرا.
فالأب لابد أن يستخدم الأسلوب الأمثل بالنسبة لولده.
نعم.
وعندنا بيت شعر قديم معروف: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فبعض الناس يستخدم سلوك الآخرين مع أبنائه هو.
تمام.
وقد يكون أبنائه بخلاف ذلك، فبعض الأولاد عندهم حياء، النظرة الواحدة تغيره وتوجهه.
إينا.
وبعض الأولاد قد يحتاج إلى شيء من الشدة وشيء من القسوة. قسى ليزدجر، ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فيمكن أن ينفع الولد أحيانا القسوة والشدة، وأن ينفعه أحيانا اللين واليسر والسهولة. فليس جميع الأولاد على نسق واحد في السلوك التربوي من الآباء. فالأب في مثل هذه الحالات ينظر في حال ولده.
نعم.
ويقومه بما يصلحه لا بما يرى الناس يصلحون به أبنائهم. ذكرت يا شيخ عمر مسألة التركيز على شيء لا يفعله الولد. الأب فقط دار بخالده أنه يفعله.
نعم.
فيظل يذكره بأنت تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، حتى يبحث الولد عنه أو يحرمه من الشيء كلية. هناك أشياء ذات وجهين.
نعم.
مثل الكمبيوتر جهاز الحاسب.
نعم.
أو التلفاز ذو وجهين أيضا. مثل السكين ذات وجهين أيضا. والعلماء رحمهم الله لهم كلام في ذي الوجهين. فذو الوجهين لا يحرم استعماله، لا يحرم بيعه ولا شراؤه ولا إعطاؤه لأحد إلا إذا توقنا أنه سيستعمله في الوجه المحرم.
نعم.
أما إذا شككنا أو ظننا أو لم نعلم شيئا فيباح لنا أن نبيع له وأن نهب له وأن نبيح له هذا الشيء، وكذلك الولد. فنفتح له تلك القناة، سواء كانت قناة إعلامية أو قناة ثقافية مثلا كجهاز الحاسوب أو غير ذلك، مع الرقابة، والرقابة التي لا يعلم بها
من بعيد لبعيد
يعني. نعم يعني نعم. بعد في بعض الأوقات أنا أدخل على جهاز أولادي في الكمبيوتر، أدخل على الجهاز وأنظر ما فيه، ويمكن أن أحضر مهندس مثلا كمبيوتر إن لم أكن أستطيع الوصول إلى كل الملفات الموجودة، أنظر هذه الملفات وإذا وجدت شيئا حذف شيئا مثلا.
يعني شيخنا حضرتك تنصح بالمراقبة غير مباشرة؟
غير مباشرة، لا يباشر ولا يعنف وجها لوجه. تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك،
يعني حتى لا يعني لا يجبر ابنه انه يشاهد في خارج البيت، او انه مثلا يفتح مواقع انترنت في خارج البيت ايضا في سايبر او في غيره، فربما ينجرف الى
بعض. وهذا يعرف التوجيه الايجابي.
نعم.
اذا وجهه توجيها ايجابيا، يعني نعم. بدلا من ان اقول له لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. نعم. فياتي هذا الخير فيطرد. نعم. هذا الشر.
جزاكم الله خيرا. هذا معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا ومرحبا.
حياكم الله يا
وبارك الله فيكم. تفضل.
سؤالي يا أخوانا يا شيخ حول صلاة الرحيم، خاصة في الشهر الكريم شهر رمضان.
نعم.
ما تعرفون من مشاهدة المسلسلات وإلى ما ذلك، بماذا تنصحون يا شيخ؟
طيب إن شاء الله تسمع جميع شيخنا بإذن الله، جزاكم الله خيرا. شيخنا أريد أن أنتقل إلى محور الإعلام الديني. يعني أريد أن أعرف رؤية فضلتك للإعلام الديني وعن مدى تأثيره من خلال احتكاكك بالناس، وأيضا هل لبى الإعلام الديني كافة احتياجات المشاهد أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للإعلام الديني لا شك أنه يعني نفع الله تعالى به خلق كثير في وقتنا هذا، لكنه لا يزال أيضا في طور النمو، يحتاج إلى كأنه ثمرة لم يبدو صلاحها، ثمرة خرجت بحمد الله سبحانه وتعالى وظهرت بحمد الله سبحانه وتعالى، لكن تنتظر بدو الصلاح.
نعم. فالإعلام درج يأتي الفرج كما يقولون.
أحسن.
نعم.
لكن نحن نحمد الله على هذا. وهكذا دائما الشيء إذا بدأ صغيرا فإنه يكبر.
نعم.
ويكبر على صواب وعلى صحة وعلى قوة إن شاء الله.
تمام.
فقد سد ثغرة وهوة واسعة جدا في العصر الذي نعيشه، لا سيما والناس كانوا يتشوفون ويتلهفون على مثل هذه القنوات التي من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح ما هو إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
ولا شك أن غالب القنوات الفضائية الإسلامية الموجودة الآن هي المعروفة المشهورة.
نعم.
هدفها كله إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. معنا أم حسام من الأردن، إيه رأيك؟
نأخذ
السلام
أم
عليكم
أولاً.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بكم يا أخي، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله بإذن الله. تفضلي.
أبدأ من حيث انتهى شيخنا، أنه أغلب القنوات الإسلامية الفضائية يعني هدفها إحياء سنة الله ورسوله، ولكن يعني هي دعوة لجميع القنوات الإسلامية أن يتفننوا كما يتفنن أهل الباطل في إظهار الباطل، أن يتفنن أهل الحق في إظهار الحق.
جميل.
فيعني نرى أنه يعد أهل الباطل وأهل الفضائيات الماجنة العدة والدعايات ويتفننوا ويتنوعوا في إظهار الباطل، فعلينا
أن القنوات الفضائية الدينية لا تتمتع بيعني ضخامة الإنتاج التي تتمتع بها تلك الفضائيات غير الهادفة، يعني زي ما يقولون هناك وراء هذه الفضائيات ممولين.
نعم، لأنه يعني قليل من عبادي الشكور، ولذلك فالقليل من يشاهد هذه القنوات، بالتالي دعمها قليل. ولكن يعني الخير في الأمة، وكم غيرت هذه القنوات من أناس وغيرت من مسار حياة أناس.
وده أنا عايز أسأله لك أم حسام، ما هي رؤيتك للإعلام الديني الآن؟
يعني الإعلام الديني منذ 5 سنوات لم يكن هناك إعلام ديني حقيقي.
نعم.
أما الآن يعني بوجود القناة الفضائية الرائعة الآن، يعني أصبحوا يخطون على خطوات الإعلام الديني الصحيح، وإن نعم. كانت يعني لا تتجاوز القنوات الإسلامية 20 قناة ومئات القنوات غير الإسلامية الماجنة والتي تقود إلى الشر يعني. إلى أنه يعني الخير قادم إن شاء الله، ونستبشر خيرا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال.
فقط في النهاية نقطة، يعني
نعم،
كلمة حق والله يا أخي، أن قناة الرحمة يعني من أفضل القنوات، وهي نور يضيء بيوتنا نحن في الأردن وفي كل مكان، فهي أيضا تتنوع في برامجها وتتنوع في إظهار الحق، لأنه ليس جميع من يشاهد القنوات الإسلامية هم طلاب علم، بينما يعني الشريحة الأكبر هم عامة مثلنا، نحب أن يوجد تنوع في القنوات الإسلامية في العرض مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل إعجاز الإعلان في الإعجاز العلمي في القرآن، مثل مع الشباب وغيرها. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. أنا أبشر المشاهدين في عموم الأرض أن قناة الرحمة قد أعدت خريطة برامجية لشهر رمضان، فعلا خريطة متميزة جدا، خاصة برنامج شيخنا الشيخ محمد حسان مشكات الأنوار وغيرها من برامجنا في قناة الرحمة. لعل شيخنا ذكرت إحصائية القنوات الدينية الموجودة في العالم العربي. يعني قد ذكرت في الحلقة الماضية أنه لدينا أكثر من 5000 فضائية في العالم. لدينا منها أكثر من 3000 فضائية، منها غير مشفرة ومفتوحة للجميع. لدينا أيضا منها 500 فضائية عربية. هذه 500 فضائية عربية شيخنا فيها أكثر من 112 فضائية جنسية باللغة العربية، جنسية بحتة باللغة العربية. نسبة الفضائيات الدينية في هذه الفضائيات كلها في العالم 5% فقط. نرجع لسؤالنا شيخنا الكريم في موضوع الإعلام الديني وتأثيره. فأكمل شيخنا الكريم،
يعني هو أنا أضم صوت أيضا إلى صوت أم حسام. مسألة التطوير الفني للقنوات، وإن كان هناك عذر موجود فعلا وأنا ألمسه يعني في بعض القنوات التي يعني لي فيها بعض البرامج، لكن لا نقول أن هذا عذر، لابد أن نسعى إلى التطوير.
حقيقة شغلنا هم جميعا يسعون للتطور. لكن هي الإمكانيات يعني تحكم كل
بلا شك. على حسب الإمكانيات. لكن هذه مسألة فعلا بما أنها تخضع للمسائل المادية فالأمر يعني موكون إلى الله.
وهنا شيخنا ياتي دور المشاهد في تدعيم الإعلام الهادف.
لابد.
لأن يعني تلك الفضائيات وراها من يمولها من شركات ورجال أعمال وكذا. بغير الفضائيات الدينية.
نعم، ونحن ندعو إلى ذلك دائما. وهذا يعد من النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني إن لم يكن يعني العلم الذي به قوام الأمم جميعا، فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقواتهم طرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. فإذا كان العلم هو أساس وجود يعني الإنسانية وأساس وجود البشرية، فكان لابد من دعم أي سبيل يوصل إليه أو يرفع إليه.
نعم، يعني لا شك شيخنا أن المشاهد له دور في تعزيز الإعلام الهادف.
بلا شك، بلا شك.
طيب شيخنا الكريم، ننتقل إلى محور آخر في موضوع الفضائيات المنوعة والفضائيات الدينية على وجه التحديد. يعني انتشرت في هذه الأيام على الفضائيات برامج الفتاوى في الفضائيات المنوعة وفي غيرها، مما يعني أن هذه البرامج أنت عارف عليها كمية اتصالات مهولة، خاصة في الفضائيات المنوعة تحديدا. يعني فيعني كثير من القائمين على هذه القنوات يعني يأتون بمثل هذه البرامج من باب التكسب المادي، ولا يتقون الله عز وجل في انتقاء الضيوف من علمائنا المعتبرين ليظهروا في مثل هذه البرامج ليفتون الناس الفتاوى الصحيحة. يعني يعتمدون على شهرة هذا الداعية ونجوميته. يعني تعرف أن مش كل داعية يصلح للفتوى شخما، خدت بها حضرتك. فأنا كمشاهد كيف أستطيع أن أفرق بين المفتي الذي فعلا يتقي الله عز وجل في فتوى وبين يعني المفتي الآخر، مش عايز أقول الذي لا يتقي الله عز وجل، لكن الذي يعني قد يكون يتبع الهوى لبعض أمور معينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لابد من التفريق بين العلم أو طلب العلم والفتوى. فيمكن أن يطلب الطالب العلم وأن يتعلم فعلا، لكنه لا يستطيع أن يفتي، لأن الفتوى كما سماها بعض العلماء في عصرنا صنعة، ونقل هذا اللفظ عن بعض السابقين كما فعل العلامة ابن بيه حفظه الله تعالى في صناعة الفتوى، وأخي الأستاذ الدكتور عادل فتح رياض أيضا له صنعة المفتي، دراسة تحليلية للفتاوى ابن حجر الهيتامي رحمه الله تعالى. الفتوى صنعة،
وكما تعلمنا من فضيلتكم الفتوى توقيع عن رب العالمين،
وتوقيع عن رب العالمين. وقد ورد هذا النص عن أكثر من عالم كالإمام النووي وابن القيم رحمه الله أجمعين. المهم أن الفتوى شيء وطلب العلم شيء آخر. فليس كل طالب علم حتى لو كان تعلم العلم يعني بصورة صحيحة ومستقيمة يستطيع أن يفتي، فالفتوى لها مدار تدور عليه، وأنا لي بحث في هذا سينشأ يعني موجود على بعض المواقع الإلكترونية، آداب وضوابط الفتوى، ولا بد من مراعاة هذه الآداب والضوابط التي سار عليها العلماء من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المفتين عليه الصلاة والسلام كما لقبه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في آخر كتاب إعلام الموقعين، فتاوى سيد المفتين محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم وأتباع الأئمة من محققي المذاهب الأربعة المتبوعة وغيرهم. فالمشاهد للأسف ليست عنده ثقافة التمييز للأسف. إن الأمة مغيبة عن هذا.
طب شيخنا،
فعندو إن أي شيخ يمكن أن يسأل. ويمكن أن يسأل في أي مسألة.
طب هل يعذر بجهل يا شيخنا في هذه النقطة تحديدا؟
ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا من الآثم فيهما. قال من أفتي بفتوى غير ثبت كان اسمه على من أفتاه. لأنه قد يغرر به. الناس الآن يعدون كل داعية مثلا يستطيع الإفتاء فيسألونه عن كبير وجليل وحقير المسائل، كل المسائل يسأل فيها، يسأل في كل أبواب الفقه. مع أن العلماء السابقين من أمة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم كانوا يتقنون بعض الأبواب ويشتهرون بها. هذا عطاء بن أبي رباح، هذا العبد الأسود أفطس الأنف أجدع أقطع الأذن أسود البشرة جعد الرأس رضي الله عنه، كان مفتي مكة في موسم الحج، فكان ينادى في موسم الحج لا يفتي في الحج إلا عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه، حتى جاءه هشام بن عبد الملك وجعل يسأله فولاه زهرة رضي الله عنه، فلما انتهى من سؤالاته له قال لولديه وكان معه تعلم العلم يا أبنائي حتى لا أذل نفسي لمثل هذا مرة أخرى. لأنه جلس بين يديه ذليلا.
وشغلنا العلم نستطيع أن نوجه المشاهدين إلى الفضائيات الدينية المتخصصة.
نعم.
يعني أفضل بكثير من الفضائيات المنوعة التي تعرض مثل هذه البرامج.
الفضائيات المنوعة فيها مشاكل كثيرة جدا.
نعم.
وأنا يعني أشياء تدمي القلب فعلا.
تمام.
حينما تسمع من لا يعرف مدخل ولا مخرج الفتوى ولا يعرف الأحكام الشرعية، الذي يفتي لابد أن يكون عالما بمقاصد الشريعة، علم المقاصد الذي أسسه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وتابعه عليه أناس كثيرون، لابد أن يعرف قواعد الفقه، لابد أن يعرف أصول الفقه، لابد أن يعرف خلاف الفقهاء، لأن بعض الناس يتلقف القول الواحد في المسألة ويقيع على الناس على أنه فتوى. الفتوى لا تخرج فتوى صحيحة مستقيمة إلا بعد العلم بالخلاف، لأن علمك بقول واحد في المسألة ليس بفتوى، إنما هو علم لعملك أنت في خاصة نفسك. فكيف تلزم الناس برأي توصلت إليه أو نقلته عن غيرك؟ المهم مسألة الفتوى مسألة متشابكة. ما موقف المفتي من خلاف العلماء؟ هل مراعاة الخلاف؟ هل الخروج من الخلاف؟ هل المصيب واحد أم متعدد؟ كل هذه المسائل تحتاج إلى بحث.
إذا شيخنا ملخص ما نخرج منه من هذا السؤال، أنك تنصح المشاهد بتتبع الفتاوى في الفضائيات الدينية،
في الفضائيات الدينية المتخصصة
بالاحتياط. إيه؟
وأرجو أيضا من القنوات الفضائية المتخصصة ألا يظهروا في برامج الفتاوى خاصة إلا من كان مؤهلا لذلك، وأن يتقوا الله عز وجل، لأني سمعت أشياء كثيرة في يعني بعض القنوات، طبعا لا أسمي، لكن سمعت أشياء كثيرة هي خارجة عن حدود الشرع.
أنا أقولها ليس تحيزا.
نعم.
إنه لدينا هنا في قناة الرحمة برنامج فتاوى يومي.
نعم.
يعني يأتي فيه كبار مشايخنا الأفاضل وكبار علمائنا المعتبرين.
هذا خير وفضل.
نعم. ولعل هذا يكون إن شاء الله في غنية للمشاهد وليس في الرحمة فقط حتى نكون متحيزين يعني. وفي قنواتنا الفضائية.
هناك بعض القنوات ملتزمة حقيقة.
نعم كثير. نعم.
كثيرا وبعضها ملتزم جزء يعني. فنرجو أن لهم المزيد.
نعم.
بإذن الله وأن يستبدلوا غير المتخصص وأن نعم. يعني يحرصوا على بقاء المتخصص وأن تكون هناك منهجية مشتركة
نعم.
بينهم.
من سوريا، إيه رأيك نغضب؟ معنا الأخت عائشة من سوريا، السلام عليكم.
طبعا كلامكم صحيح يعني، والله هو القنوات الغير دينية سيطين الإنس برمضان.
إيه نعم صحيح،
بتحرض على المسلسلات وعلى الكلام الفارغ يعني ملوش طعمه والله. وأنا أشكركم على قناة الرحمة
جزاك الله خيرا.
بارك
طيب بارك الله فيك. شيخنا كريم، هل ترى أن برامج الدينية المقدمة خلال شهر رمضان، وهذا من خلال متابعتك للإعلام سواء في يعني في السنوات الماضية خاصة في شهر رمضان، هل ترى أن هذه البرامج الدينية المقدمة يعني ساهمت في بشكل أو آخر في رفع مستوى الوعي الثقافي والديني لدى المشاهد؟
بلا شك، الحمد لله رب العالمين، هذا الواقع ملموس في الناس الآن، أن القنوات الفضائية الدينية المتخصصة التي وجدت الآن أدت دور كبير جدا يعني كنا لا نتخيله. يعني كنا نبحث عن مسجد، نبحث عن زاوية نعلم فيها عدد محدود من الناس، الآن بفضل الله سبحانه وتعالى صارت الملايين تستفيد، وبفضل الله أيضا غالب من يظهرون في هذه القنوات ممن نظن ونحسبهم كذلك والله حسيبهم أنهم يخشون الله عز وجل وأنهم يريدون وجهه وأنهم يريدون إرشاد الناس إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح الذي يقربهم الله عز وجل. في رمضان لا زالت القنوات تتقدم بفضل الله.
نعم.
يعني في أول رمضان،
وفي منافسة ما شاء الله شيخنا، منافسة
هناك
بالخير.
منافسة كبيرة.
نعم.
هذا لا شك فيه.
نعم.
القنوات بدأت تثبت أقدامها منذ أشهر كثيرة يعني منذ 8 أشهر منذ سنة تقريبا.
نعم.
بدأت أقدام
مع كثرة الفضائيات تزداد المنافسة بالخير
بلا شك. فالحمد لله رب العالمين، الثبات ملحوظ والانتقاء أيضا صار ملحوظا، وأنا أيضا لا أريد أن أسمي القنوات.
نعم.
لا أذكر الرحمة ولا غيرها.
نعم.
لكن نذكر أنه بفضل الله سبحانه وتعالى بعض القنوات يعني صارت تسير بخطى واثقة وصارت تستبدل فعلا الخير بالأدنى، الحمد لله يعني ليس العكس، ليس الذي هو أدنى الذي هو خير، وصارت تثبت الأعمدة القوية من أعمدة الدعوة وأعمدة العلم فيها، وصار عندها مسألة الانتقاء مسألة ملحوظة، لكن نحتاج أيضا إن شاء الله إلى المزيد.
وأنا كنت أسأل حضرتك، ما هي نصيحتك للقائمين على الإعلام الديني الآن؟
نعم. أولا يعني وإن كان النصح لا ينبغي من مثل لمثلهم إلا أنه يعني جهد مقل كما يقولون، لكن بحسب ما يعني البحوث التي يعني أجريتها وبعض المواقع أو المواقع العمل التي مارست العمل فيها كإسلام ويب الشبكة الإسلامية نعم. على الإنترنت مثلا أو موقع فضيلة الشيخ سعد الحميد الألوكة أو بعض القنوات الفضائية أو عمل الآن في دار الإفتاء، أيضا من خلال هذا العمل تبين لي أنه ينبغي غربلة البرامج مرة أخرى لمزيد من التخصصية.
نعم.
يعني مسألة التخصصية بالنسبة لي مسألة مهمة جدا، والتخصصية لا تعني أننا ندرس العلم الأكاديمي.
نعم.
ولكن الذي يتكلم حتى بالعامية يكون مؤسس علميا بحيث إذا عبر بلفظ عامي لا يخرج عن حدود الشرع.
نعم. يعني شيخنا حضرتك تنادي بالتخصص في مجال السيرة، في مجال الفقه، في مجال التفسير، يعني ما يكونش الشيخ متخصص في التفسير نعم. وقال إيه في الفقه والعقيدة
نعم.
يعني
وهذا هذا نعم. متعذر في أيامنا.
نعم.
إذا كان في الزمن الماضي الإمام السيوطي رحمه الله
يعني كله يحسن في مجاله وصنعته كما
نعم. ويحسن نعم. ممكن يحسن أشياء أخرى
نعم.
لكن لابد أن يكون له علم يجد نفسه فيه ويجد أن خيوط هذا العلم قد أمسك بأطرافها جميعا. نعم. الإمام السيوطي رحمه الله أن أذكر له مقولة وقد نعى فيها على من يعني انتقد، انه ذكر مرة انه تمكن من جميع العلوم ولم يستعصي عليه الا علم الحساب.
نعم.
فجعل بعض الناس يطعنون فيه بسبب جهله بعلم الحساب باعترافه هو.
نعم.
فرد عليهم قائلا او كما قال رحمه الله: ظن بعض الناس حينما قلت طوع لها الله لي العلوم الا علم الحساب، وعلم الحساب ضروري لعلم الفرائض.
نعم.
علم المواريث.
نعم.
الربع والنصف والسدس. فظن بعض الناس ذلك، يقول الإمام السيوطي، حتى ظنوا أني أجهله تماما، وهذا جهل منهم، فإني أقول لم أتمكن منه إلا أن عندي فيه ما ليس عندهم
إن شاء الله،
لكنه يرى نفسه في غيره من العلوم.
نعم.
فينبغي فعلا التخصصية، مسألة السيرة مثلا اثنين أو ثلاثة أو واحد في كل قناة مثلا.
نعم.
الفقه يكون مثلا مجموعة لأجل الفتاوى مثلا خاصة، وواحد أو اثنين أو مجموعة لأجل الفقه، لأننا كما ذكرنا في
بداية لعلنا شيخنا نلخص ذلك في يعني أنه ينبغي على كل قائم على فضائية دينية أن يكون لجنة علمية.
نعم.
لتنتقي أمثال هؤلاء من مشايخ،
ولجنة تكون أيضا لجنة موثوقة وعندها يعني عدل في التقدير.
تمام.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. طيب شيخنا في دقيقتين، ما هي نصيحتك للمشاهدين في اغتنام الأوقات في شهر رمضان؟
ده الوقت يعني نفع.
نعم.
والله شهر رمضان أنصح نفسي أولا باغتنامه من قبل قدومه، فإن الله جعل له مقدمة شهر شعبان ومؤخرة شهر شوال كما يقول ابن رجب، فهي كالسنة القبلية والسنة البعدية للصلوات الخمس، وأنه ضيف عاجل ما إن يحل إلا ويرتحل، فلنعد كل لحظة فيه بالثانية والدقيقة، ولنعلم أن كل ثانية فيه تمر دون عمل صالح خسارة عظيمة لا نعلم بها إلا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، والحرص على الوقت مما ينبغي أن يكون هما للمسلم في كل وقته، لأن وقته هو حياته، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يوفق جميع المسلمين لاغتنام شهر رمضان ويعني اغتنام الفرصة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنا وجدد لنا عمرا جديدا لكي ندرك رمضان المقبل، إنه ولي نعم. ذلك والقادر.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. يعني نعرض بعض ما أتانا من إخواني الأفاضل المشاهدين عن طريق الاس ام اس. أحد الإخوة يقول: رمضان يعني تحدث فيه حالة ثورة وهياج للمسلمين، ومع جو الطاعة الذي يلتزم به أغلب المسلمين نجد أن كثير من الناس يتأثر بهذا الجو وبمشاهدة البرامج النافعة. وأيضا أخ آخر يقول: الوازع الديني ومكانة الصيام الذي لا تأتي إلا مرة في العام يجعل المسلمين حريصين على أن يتقبل منهم صيامهم، فيتبع ذلك في الصلاة والفتاوى الصادرة أن للإنسان لا يقبل منه صوم دون أن يصلي، ولذا في البرامج لها دور هام في التوعية. وأيضا أخ آخر يقول: نعم، للبرامج الدينية دورا هاما في رمضان، ومن أهمها برامج فضيلة الشيخ محمد حسان، ونسأل الله ينفع به أبو محمود من العراق. يعني حقيقة يعني رسائل السمس كثيرة جدا، أكثر من ثلاث صفحات، والوقت تقريبا نفد مننا. شيخنا كريم جواركم لا يمل، بل كله النفع والاستفادة، إلا أننا يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فجزاكم الله خيرا على حسن قبولكم الدعوة، ويعني إن شاء الله تتكرر زيارتكم لنا في برنامج مع الشباب
بإذن الله، وتقبل الله منا ومنك يا شيخ عمر.
ربنا يكرمك وينفع بك. مشاهدينا، يبقى لي نقطة الآن أقول أنه يمكنكم التواصل معنا عن طريق موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت. يعني هذا البرنامج كما تعلمون وضع خصيصا لكم، وضع خصيصا لتلبية احتياجات الشباب، فكل واحد من إخواننا الشباب شايف أنه له له قضية معينة يود عرضها في البرنامج يراسلنا عن طريق الموقع وبإذن الله عز وجل نلبي له طلبه. أيضا الموقع يعرض جميع حلقات برنامج مع الشباب بصفة دورية، جميع الحلقات موجودة على الموقع يمكنكم تحميلها أيضا بجودات مختلفة ولله الحمد. أيضا بالنسبة للتواصل عن طريق رقم الهاتف 010-416-2758 010-416-2758. يسعدني أن أتلقى جميع اتصالاتكم طوال الأسبوع لتشاركوننا إعداد هذا البرنامج. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن مشاهدتكم لنا. في نهاية هذه الحلقة لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون التلاوة، يخشون يوما للحساب، نراجع سنة أو صورة بين الكتاب. هذا اللقاء أحبتي، كونوا جميعا في الرحاب.